لكنما الأمر والمرجع لله، لا حول ولا قوة إلا بالله. العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. ورد عن سيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين عليه السلام في وصيته لأخيه ابن الحنفية: وإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب، فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن رد علي هذا فأصبر حتى يقضي الله بيني وبين القوم بالحق وهو خير الحاكمين. آمنا بالله، صدق سيدنا ومولانا ابن رسول الله صلى عليه وسلم. وصل بنا الكلام إلى المنهج الثالث من المناهج الثلاثة التي صنفنا وفقها الدراسات والتحليلات للنهضة الحسينية. فذكرنا أن المنهج الأول هو المنهج الغيبي، والمنهج الثاني هو المنهج الظاهري الذي يتعامل مع ظاهر الأحداث. المنهج الثالث وهو أصح المناهج هو المنهج التحليلي، أو ما نطلق عليه اسم المنهج المزجي، لأنه يمزج بين الغيب والشهادة، بين المنهج الأول والمنهج الثاني. فهو يفترض أن حركة الإمام الحسين سلام الله عليه حركة متصلة بالغيب، لأنه إمام معصوم مسدد من قبل الله تعالى، فهناك يد غيبية ترعاه، وأيضا يضم إلى ذلك ظاهر الأحداث الخارجية، يعني يأخذها بعين الاعتبار. ومن ثم ينجح هذا المنهج في تلمس الأهداف الواقعية التي تحرك لأجلها الإمام الحسين سلام الله عليه، باعتبار أن هذا المنهج منهج شمولي، منهج يستوعب كلا الرؤيتين، هم ينظر إلى الغيب وهم ينظر إلى عالم الواقع الخارجي، عالم الشهادة. ونحن نطرح في هذه الليلة ضمن هذا المنهج أربع نظريات مهمة ورئيسية. النظرية الأولى نظرية الأمر بالمعروف أو الإصلاح. هذه النظرية التي يطرحها الشهيد مطهري عليه الرحمة والرضوان في كتابه الملحمة الحسينية. الملحمة الحسينية مجموعة من المحاضرات طرحها الشهيد مطهري حول القضية الحسينية، فجمعها بعض تلامذته. في الملحمة الحسينية بيّن الشهيد مطهري أن الهدف الرئيس الذي انطلق لأجله الإمام الحسين وتحرك بسببه هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو عنوان الإصلاح، وهذا ما جاء في خطاب الإمام الحسين أو في وصيته. صريح عبارة الإمام الحسين يقول: وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. فيقول الشهيد مطهري: إذن العنوان العريض الذي عنون به الإمام الحسين نهضته هو عنوان الإصلاح أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا أمر واضح، لأن من وظائف الإمام المعصوم حفظ الدين، حفظ الإسلام، حفظ مشروع الرسالة، مشروع النبي صلى الله عليه وآله. وفي أيام يزيد ابن معاوية تفشت المنكرات وظهر الفساد، بحيث أن خليفة المسلمين الذي نصب نفسه إماما عليهم كان يتجاهر بالفسق والفجور وبشرب الخمور، وبالتالي استشرت المنكرات وظهر الفساد في جميع أقطار الدولة الإسلامية في ذلك العصر. ومن هنا رأى الإمام الحسين أنه من وظيفته حفظا للدين وصيانة لمشروع سيد المرسلين أن يتحرك وأن يزيل هذه المنكرات ويزيل هذا الفساد الذي تفشى وظهر في كل مكان. يقول الشهيد مطهري: ولذلك نرى أن الزيارات حينما تتحدث عن الإمام الحسين سلام الله عليه أيضا تركز على قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنها تعتبر الهدف والمنطلق الذي تحرك لأجله الإمام الحسين هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نقرأ في الزيارة: أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر. إذن فالهدف الرئيس والعامل الأساسي الذي حرك الإمام الحسين هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويحاول بعض الأساتذة حفظه الله أن يوسع من هذه النظرية وأن يعمقها أكثر، فيقول بأن المنكر ليس بالضرورة أن يكون منكرا فرديا، لا، المنكر قد يكون منكر اجتماعي، قد يكون منكر سياسي، قد يكون منكر حقوقي، قد يكون منكر اقتصادي. فإذا الإمام الحسين حينما يريد أن يزيل المنكر ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يريد أن يقتلع كل هذه المنكرات، وبالتالي يصبح عنوان الإصلاح داخل تحت عنوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فكل إصلاح مارسه الإمام الحسين يدخل تحت مظلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهكذا نخلص إلى أن الهدف الوحيد الذي تحرك لأجله الإمام الحسين هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولهذا يتوسع الشهيد مطهري في عنوان الأمر بالمعروف، فيقول بأن هذا العنوان يشمل كل جوانب الدين. هذه النظرية لا شك أنها نظرية صحيحة ولا غبار عليها، وواحد من الأهداف الرئيسية التي انطلق منها الإمام الحسين سلام الله عليه هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونحن لا نناقش في هذا على الإطلاق. فواحد من الأهداف الرئيسية التي انطلق منها الإمام الحسين هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن نقول: هل هذا هو الهدف الوحيد كما تدعي هذه النظرية، أم أن هناك أهداف أخرى؟ في الواقع هذه النظرية حاولت أن تلتف على كل الأهداف الأخرى، فتصور بأن كل هدف يطرحه من يحلل النهضة الحسينية هو يدخل تحت عنوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا قال قائل أن الإمام الحسين إنما تحرك ليصلح منظومة الأخلاق في الأمة، أخلاق الأمة تردت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله بسبب انحراف مشروع الرسالة، فأراد الإمام الحسين أن يرجع المنظومة الأخلاقية التي كانت في أيام النبي صلى الله عليه وآله، فضيلة الصدق، فضيلة الجهاد في سبيل الله، الحب في الله، التفاني والإيثار في سبيل الإسلام، هذه المفاهيم الأخلاقية التي تبدلت في أيام يزيد بن معاوية فصارت مفاهيم مثل المحسوبية وحب المناصب والأطماع هي المسيطرة. لو قال قائل أن الإمام الحسين أراد أن يصحح النظام الأخلاقي ويحدث انقلاب في المنظومة الأخلاقية، يقول صاحب نظرية الإصلاح والأمر بالمعروف إن تغيير المنظومة الأخلاقية تدخل تحت عنوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نقول هذا التوسع في عنوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غير صحيح وغير منهجي. فإصرار الشهيد مطهري عليه الرحمة على أن يجعل من هذا العنوان عنوان عريض يلتهم سائر الأهداف التي نقترحها لنهضة الإمام الحسين، هذا التوسع غير مقبول وغير دقيق، وذلك لسببين. السبب الأول أن أي مفردة من المفردات الإسلامية من المبادئ الإسلامية والعناوين القيمية الإسلامية يمكن أن ننظر إليها بمنظار، إما أن ننظر إليها بمنظار ضيق منظارها الخاص أو أن نتوسع فيها. يعني مثلا إذا أخذنا مفردة الصدق، مرة نقول أن المقصود من الصدق أن يكون الإنسان صادق في حديثه، أن لا يخبر بخلاف الواقع، هذا المنظور المحدد لمفردة الصدق. لكن يجي واحد يتوسع في مفردة الصدق فيقول لا، الصدق على نمطين، صدق قولي أن يكون لسانك صادق في حديثه، وصدق عملي أن تكون صادق في أفعالك، مؤدي للأمانة، تعمل بالعدل، تحب الآخرين، تحسن الظن بالآخرين، ويتوسع لنا في مفهوم الصدق بحيث يجعله مفهوم يشمل سائر المفاهيم الإسلامية. مفردة العدل أيضا نقدر نتوسع فيها بحيث نجعلها تلتهم جميع المفردات والمبادئ والقيم الإسلامية. والصحيح أننا ننظر إلى المفردة الإسلامية بحدودها الشرعية، فمفردة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مفردة محددة في الأدبيات الإسلامية وفي آيات القرآن الكريم. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة من الفرائض، أما أن نتوسع فيها بحيث نجعل منها عنوانا عاما يشمل سائر المفاهيم والمبادئ الإسلامية فهذه نظرة غير صحيحة وغير دقيقة، لأن ذلك سيستلزم تداعي المفاهيم الإسلامية واختلاطها مع بعضها البعض وذوبان الحدود والفواصل بينها فتتداخل القضايا والمفردات الإسلامية. فإذا الصحيح أن مفردة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي محددة في قاموس الشريعة الإسلامية. الدعوة إلى فعل المعروف والدعوة إلى نبذ المنكر هذه هي حقيقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما ما يترتب على ذلك، إذا أمرت بالمعروف أمرت بالصلاة فأقيمت الصلاة، أمرت بالحج فأقيم الحج، ما يترتب على الأمر بالمعروف هذا من آثار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وليس داخلا في حقيقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وبعبارة علمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من مقولة الفعل، أن تدعو إلى فعل كذا، مو من مقولة الانفعال. فإذا حينما أمر بشيء نقول أنت مارست فريضة الأمر بالمعروف، حينما أنهى عن شيء أنت مارست فريضة النهي عن المنكر. لكن إذا تحقق المعروف في الخارج أو ارتفع المنكر في الخارج فتحقق المعروف وارتفاع المنكر ليس داخلا في حقيقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنما هو من آثار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا فهمنا هذا المعنى فنقول بأن الإمام الحسين حينما يمارس دور الإصلاح ويقيم العدل، فمرة نقول بأنه مارس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نقول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يتكفل بتحقق الصلاح والعدل، هو أمر بالمعروف هو نهي عن المنكر، لكن ترتب الآثار هذا من آثار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فحينما يقول الشهيد مطهري بأن الهدف الذي انطلق من أجله الإمام الحسين هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نحن نقبل ذلك منه ونقول بأنه صحيح، واحد من الأهداف المهمة التي انطلق منها الإمام الحسين هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن حالة الصلاح وإقامة العادل إذا تحقق فهذا لا يدخل تحت عنوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن فالصحيح في النظر أن نحجم هذا العنوان بحدوده الإسلامية ونقول أن واحد من الأهداف التي تحرك لأجلها الإمام الحسين هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن أن نتوسع في عنوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصور بأنه عنوان عام يشمل كل ما تحقق من أهداف ومن آثار النهضة الحسينية، نقول هذا توسيع للعنوان بما لا يتحمل، خصوصا أنه لو كان القرار أن نتوسع في العناوين لكان منذ أول سؤال طرحنا ما هو هدف الإمام الحسين من الخروج، نقول هدفه الإصلاح، هدفه إقامة العادل، هدفه هداية الناس وينقطع الكلام، ولكن منذ البداية حينما منهجنا البحث قلنا نريد أن نقف على الأهداف التفصيلية بدقة وبعبارة أوضح. إذا قلنا بأن الإمام الحسين أمر بالمعروف ونهى عن المنكر أو كان هدفه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نسأل ما هي الآلية التي سلكها الإمام الحسين للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ إذا كان هدف الإمام الحسين هو الإصلاح، ما هي الآلية التي سلكها لأجل الإصلاح؟ وبالتالي فهذه النظرية نحن نقبلها في أساسها أن واحد من الأهداف التي انطلق لأجلها الإمام الحسين هو هدف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن نقول بأن هذا هدف من الأهداف وليس هو تمام الأهداف الحسينية وليس هو الهدف الوحيد، وبالتالي لا ينقطع الكلام ويبقى التساؤل عن الأهداف الأخرى التي تحرك لأجلها الإمام الحسين، والتوسع الذي حاوله الشهيد مطهري بأن يوسع عنوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليجعله يلتهم جميع الأهداف المتصورة وجميع المنطلقات الأخرى التي طرحها الآخرون، هذا الأسلوب أسلوب غير فني وغير دقيق وغير صناعي، ولذلك يبقى السؤال عن الأهداف الأخرى التي تحرك لأجلها الإمام الحسين، وهذا ما يدعونا للانفتاح على نظريات أخرى. النظرية الثانية تقول بأن الهدف الذي تحرك لأجله الإمام الحسين سلام الله عليه هو صيانة منصب الإمامة من الذل. هذه النظرية يطرحها بعض الأساتذة حفظهم الله، فيقول بأن الهدف الأساسي الذي انطلق لأجله الإمام الحسين هو أن يصون مقام الإمامة عن الذل. ما هو المقصود من هذه النظرية؟ نبين هذه النظرية ضمن مقدمتين. المقدمة الأولى تقول بأننا إذا أردنا أن نتعرف على أهداف النهضة الحسينية فلابد أن نلاحظ المراحل التي مرت بها حركة سيد الشهداء سلام الله عليه. الإمام الحسين مر بمراحل منذ تحركه من المدينة المنورة إلى أن استشهد في يوم كربلاء، هناك عدة خطوات ومراحل مرت بها النهضة الحسينية. المرحلة الأولى خروج الإمام الحسين من المدينة، المرحلة الثانية خروجه من مكة لما جاءته كتب الكوفيين، المرحلة الثالثة حينما توجه إلى كربلاء حدد وجهته أنه يريد أن يستقر في كربلاء، المرحلة الرابعة لما أقام في كربلاء وأخذ يترقب الشهادة. إذن فهناك عدة مراحل وخطوات سلكها الإمام الحسين في نهضته. يقول صاحب هذه النظرية وكل مرحلة من هذه المراحل لها هدفها الخاص، وللحسين بياناته وخطاباته الخاصة بكل مرحلة. الإمام الحسين كانت عنده خطب ألقاها في المدينة المنورة وبيانات صدرت منه، في مكة له خطبة وله بيانات، في طريقه إلى كربلاء له خطب، في يوم عاشوراء له خطب وبيانات. فإذا أردنا أن نتعرف على أهداف النهضة الحسينية يكون نقرأ هذه البيانات بدقة ونتعرف من خلال كل بيان على هدف تلك المرحلة التي صدر فيها هذا البيان. فإذا هناك هدف انطلق منه الحسين في خروجه من المدينة، وهناك هدف انطلق منه الحسين في خروجه من مكة، وهدف ثالث حينما توجه إلى كربلاء، وهدف رابع حينما استشهد في يوم كربلاء. فإذا المقدمة الأولى تقول بأن عندنا خطوات تجزئية وأهداف تجزئية. المقدمة الثانية من هذه النظرية أننا إذا أردنا أن نتعرف على الهدف الرئيس الذي انطلق منه الإمام الحسين فيجب أن نركز النظر على المرحلة الأولى والخطوة الأولى، لأن الخطوة الأولى هي الشرارة التي انطلقت منها نهضة الإمام الحسين، وبالتالي متى ما حددنا هدف المرحلة الأولى والخطوة الأولى تصبح كل الأهداف الأخرى مندرجة ومبتلعة ضمن هذا الهدف الرئيسي. لماذا؟ لأن الخطوات اللاحقة هي في الواقع خطوات تكميلية. المرحلة المكية تكميل لمرحلة خروج الإمام الحسين من المدينة، توجه الإمام الحسين إلى الكوفة تكميل للمرحلة المكية، وهكذا. فما جرى من أحداث كلها خطوات مكملة للخطوة الأولى، وبالتالي متى ما حددنا الهدف الذي انطلقت منه الخطوة الأولى والمرحلة الأولى، نكون قد حددنا هدف الحركة الحسينية وهدف النهضة الحسينية. إذا سألت ما هو الهدف الأساس للخطوة الأولى وللمرحلة الأولى، يقول الهدف حدده الإمام الحسين في خطابه حينما أراد الخروج من المدينة، بيّن أن هدفه وسبب تحركه رفضه لبيعة يزيد بن معاوية، ومثلي لا يبايع مثله. إذن فالهدف الأساس والهدف الذي أعلنه الإمام الحسين سلام الله عليه لنهضة ولحركته هو رفض بيعة يزيد بن معاوية، وبالتالي سائر الأهداف الأخرى وسائر الخطوات الأخرى تندرج ضمن هذا الهدف الرئيس. طيب، السؤال الذي يطرح نفسه، لماذا رفض الإمام الحسين بيعة يزيد بن معاوية؟ تقول النظرية هناك رأيان للعلماء حول رفض الإمام الحسين لبيعة يزيد. الرأي الأول رأي جملة من علمائنا أن الإمام الحسين كان مخير، يريد يبايع يزيد يقدر يبايع يزيد ويصالحه كما صالح الإمام الحسن معاوية، يريد يرفض بيعة يزيد ويعلن التمرد والثورة على يزيد أيضا بوسعه ذلك. ويستدل العلماء بقول النبي صلى الله عليه وآله: الحسن والحسين إمامان قام أو قعد. فالإمام الحسين إمام، قام ونهض أو صالح، فهو بالخيار. لكن الإمام الحسين جاءته وصية من النبي صلى الله عليه وآله، رأى النبي في أكثر من مرة في عالم الرؤيا يأمره بالخروج، وإن لك في الجنة درجات لا تنالها إلا بالشهادة. فالإمام الحسين اختار الخروج مع أنه كان في مندوحة من أمره بوسعه أن يصالح يزيد. وبعبارة أوضح، إن الإمام الحسين شخص حالته، قال: إن بقيت في المدينة المنورة وقبلت بيعة يزيد فمآلي إلى القتل والشهادة، وسيدس لي السم كما دس السم للإمام الحسن من قبل، وتصير شهادة الإمام الحسين شهادة باردة فاترة لا تؤثر في الأمة، وإن رفضت البيعة أيضا سأقتل، لكن ستكون شهادة صارخة وساخنة ومؤثرة في الأمة. ولذلك اختار الشهادة، لأنه رأى بأن اختار رفض البيعة لأنه رأى بأن شهادته بعد رفضه للبيعة ستكون مؤثرة وساخنة ومحركة للأحداث لصالح الأمة. إذن فالرأي الأول يقول بأن الإمام الحسين كان مخيرا، يريد صالح يصالح، يريد أن يرفض البيعة يرفض البيعة، وهو اختار رفض البيعة ليحظى بشهادة تؤثر في الأمة. الرأي الثاني ما تتبناه هذه النظرية، تقول: لا، الإمام الحسين ما كان مخيرا، الإمام الحسين كان التكليف المتعين عليه هو رفض بيعة يزيد بن معاوية. لماذا؟ لأن الإمام الحسين لو قبل بيعة يزيد بن معاوية فمعنى ذلك أنه يعرض منصب الإمام للإذلال. الإمام الحسين سيد شباب أهل الجنة، إمام الأمة وقائد الأمة، يضع يده في يد يزيد بن معاوية، هذا السكير الخمير. إذن الإمام الحسين لو بايع يزيد بن معاوية سيعرض منصب الإمامة ومقام الإمامة للإذلال. لذلك صيانة لمقام الإمامة من الذل رفض بيعة يزيد بن معاوية، وهذا ما يصرح به الإمام الحسين ويؤكد عليه أنه إنما رفض بيعة يزيد بن معاوية رفضا للذل. ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة، سلة السيف، بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، وحجور طابت وطهرت وأنوف حمية ونفوس أبية، إلى آخر كلام الإمام الحسين سلام الله عليه. إذن فهذه النظرية تقول بأن الإمام الحسين إنما رفض بيعة يزيد بن معاوية صيانة لمقام الإمامة من الذل، وهكذا تبلور الهدف الذي انطلق لأجله الإمام الحسين. الإمام الحسين إنما تحرك وإنما نهض ليصون مقام الإمامة من الذل، وهذه النظرية نظرية رائعة كروعة صاحبها. إلا أن لنا تعليق على هذه النظرية، نقول إذا قلنا بأن الإمام الحسين سلام الله عليه هو من صان مقام الإمامة عن الذل، فهذا يعرضنا إلى إحراج تجاه موقف الإمام الحسن سلام الله عليه. يعني الإمام الحسن حينما صالح معاوية، هل معنى ذلك أنه لم يصن مقام الإمامة من الذل؟ نقول على العكس تماما، الإمام الحسن حينما صالح معاوية هو الذي صان مقام الإمامة ومنصب الإمامة من الذل. لأنه تصور لو أن الإمام الحسن تصادم مع معاوية في قتال مسلح وهزم معسكر الحق، معسكر الإمام الحسن هزمه معاوية، هنا سيتعرض منصب الإمامة للذل. فالإمام الحسن حينما صالح معاوية أراد بذلك أن يصون مقام الإمامة من الذل حتى لا يهزم الحسن ولا يهزم جيش الحسن في معركة بين الحق والباطل، فيظهر للعيان أن الحق قد هزم على يد الباطل. إذن فمن نهض بدور صيانة منصب الإمامة من الذل هو الإمام الحسن سلام الله عليه. والإمام الحسين أكمل هذه الخطوة وارتقى بمقام الإمامة إلى مقام الكرامة، إلى مقام العزة والشموخ. وهذا يعني أن خطوة الإمام الحسين مكملة لخطوة الإمام الحسن، فصلح الإمام الحسن وثورة الإمام الحسين توأمان لا ينفكان، خطوة الإمام الحسين متممة لخطوة الإمام الحسن. ولذلك كلمات الإمام الحسين تؤكد هذا المعنى، هيهات منا الذل، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون ونفوس أبية وأنوف حمية من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. يعني هناك مصرع كرامة، هناك شهادة سترتقي بمقام الإمامة إلى مقام الكرامة والعز. إذن فالهدف الذي تحرك لأجله الإمام الحسين ليس صيانة منصب الإمامة من الذل، وإنما أراد أن يرتفع بمقام الإمامة إلى مقام الكرامة والشموخ، لأن الذي صان منصب الإمامة من الذل هو الإمام الحسن سلام الله عليه. ولكن هل هذا هو تمام الأهداف؟ نقول لا، هناك أيضا أهداف أخرى، وهذا ما يدعونا للانفتاح على نظرية ثالثة، وهي نظرية الشهيد الصدر عليه الرحمة والرضوان. سيد الصادر له نظرية رائعة حول حركة الإمام الحسين، يقول فيها أن الهدف الأساس الذي انطلق لأجله الإمام الحسين هو علاج مرض موت الإرادة عند الأمة. شلون يعني؟ سيد الصدر عنده محاضرة تحت عنوان التغيير في النبوة أو التجديد والتغيير في النبوة، يذكر هناك أن واحدة من الأهداف الإلهية والحكم الإلهية للنبوات ولبعث الرسل معالجة أمراض الأمة. يعني الله سبحانه وتعالى أحيانا يبعث نبي برسالة من الرسالات ليعالج مرضا ابتليت به الأمة، ويمثل على ذلك بأمة بني إسرائيل بعد موسى عليه السلام. أمة اليهود ابتليت بحب الدنيا والانغماس في اللذائذ والشهوات وحب الغرائز، فبعث الله عيسى برسالة يغلب عليها حالة التقشف والزهد والرهبنة. إذن رسالة عيسى إنما جاءت لعلاج هذا المرض الذي ابتليت به أمة موسى بعد موسى عليه السلام. ثم يعمم الشهيد الصدر هذه النظرية لسائر الأئمة المعصومين، يقول الوظيفة الأساسية لكل إمام هي معالجة الأمراض الروحية والمعنوية التي تبتلي بها الأمة، ويضرب أمثلة على ذلك. يقول لاحظ مثلا في أيام الإمام الحسن أصيبت الأمة بمرض الشك، صارت أمة شكاكة، تشكك في قياداتها، تشكك في قيمها وفي مبادئها، إلى الحد الذي بلغ بتلك الأمة أن تكفر إمام زمانها. الخوارج كفروا عليا وكفروا الإمام الحسن، إذن ظاهرة الخوارج تكشف عن أن المرض الذي ابتليت به أمة الإمام الحسن في نهاية عهد أمير المؤمنين وفي أيام الإمام الحسن هو مرض الشك، كانت أمة شكاكة. كيف عالج الإمام الحسن الأمة من مرض الشك؟ بصلحه لمعاوية. لماذا؟ لأن كان المأخوذ على الخط العلوي، خط علي وأبنائه، أنه خط الحروب والقتال، قاتل في يوم الجمل، قاتل في يوم صفين، قاتل في يوم النهروان، فأراد الإمام الحسن أن يظهر هذا الخط العلوي في مظهر السلم والموادعة، وأنه خط يختار الموقف المناسب في الظرف المناسب، إذا استدعى الأمر أن يقاتل يقاتل علي في صفين والجمل والنهروان، وإذا استدعى الأمر أن يصالح الخط العلوي أعداءه يصالح الإمام الحسن معاوية. فالإمام الحسن بصلحه لمعاوية اجتث جذور الشك من هذه الأمة، وأظهر للأمة أن خط علي مو خط يبحث عن المناصب ويبحث عن السلطة ويبحث عن القتال والحروب، وإنما يرى ما هو الأصلح للأمة. إذن فالإمام الحسن عالج الأمة من مرض الشك. لما آل الأمر إلى الإمام الحسين يقول الشهيد الصدر: ابتليت الأمة بمرض آخر، وهو مرض ضعف الإرادة أو موت الإرادة. صارت أمة ترى الطريق وتعرف أن الحق مع علي وأبنائه، لكنها لا تستطيع أن تجاهر بذلك. تعرف أن يزيد بن معاوية مو أهل للخلافة، لكنها لا تستطيع أن تقف في وجه يزيد بن معاوية. إذن فابتليت الأمة في أيام الإمام الحسين بمرض موت الإرادة، صارت أمة فاقدة لإرادتها، أمة لا تستطيع أن تحرك ساكنا، أمة لا تمتلك قرارها. ويعمق تلاميذ الشهيد الصدر هذه النظرية، سيد الحائري حفظه الله في كتابه الحسين اكتب قصته والأخيرة، يذكر لنا الشواهد التي تبين كيف أن الأمة في أيام الإمام الحسين كانت مصابة بمرض موت الإرادة وضعف الإرادة، فيذكر مشاهد ثلاثة تبين كيف كانت الأمة يسيطر عليها الخوف والخنوع وضعف الإرادة وموت الإرادة. المشهد الأول في أرض الحجاز، يقول تعال شوف المدينة ومكة ماذا كان يسيطر عليها من موقف. يقول تتلمس موقف مكة والمدينة في كلمات علية القوم كبار الصحابة والتابعين الذين جاءوا يشورون على الإمام الحسين سلام الله عليه بأن لا يتحرك. يجي ابن عباس يقول له: يا أبا عبد الله، لماذا تمضي إلى الكوفة؟ إن مضيت إلى الكوفة قتلت، لماذا لا تتجه إلى اليمن؟ فإن في اليمن عزلة ولنا فيها أنصار. إذن ابن عباس يثبط الإمام الحسين. محمد بن الحنفية أيضا يخاف على الإمام الحسين. عبد الله بن عمر، عبد الرحمن بن أبي بكر، كلهم كانوا يريدون أن يثنوا الإمام الحسين. لماذا؟ لأنهم كانوا يعيشون حالة الانهزام. وإلا عبد الله بن عباس في قبال يزيد بن معاوية، شنو يزيد بن معاوية؟ لماذا لا يجاهر ابن عباس في موقفه؟ يقول صاحب هذه النظرية: لأنهم كانوا يعيشون حالة الخوف والخنوع والانهزام الداخلي. وهكذا إذا انتقلنا إلى مشاهد أخرى، تعال إلى البصرة مثلا، لما راسل الإمام الحسين رؤساء الأمصار هناك، مالك بن مسمع البكري والأحنف بن قيس والمنذر بن الجارود وعبد الله بن مسعود النهشلي، رؤساء الأخماس في البصرة، راسلهم الإمام الحسين، كلهم جاءت أجوبتهم إلى الإمام الحسين أجوبة مثبطة. الأحنف بن قيس يجاوب الإمام الحسين بآية واحدة: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. يريد يعلم الإمام الحسين تكليفه. المنذر بن الجارود هذا الذي كان من أصحاب أمير المؤمنين، قاتل مع أمير المؤمنين في يوم الجمل، لما وصله رسول الإمام الحسين يأخذ رسول الإمام الحسين ويسلمه إلى ابن زياد فيسجنه وقيل قتله. إذن حالة من الخنوع والخوف وموت الإرادة في البصرة. وإذا انتقلنا إلى المشهد الكوفي بعد يصبح الأمر أوضح وأوضح، خذلان الكوفيين لمسلم وعدم انتصار المدحجيين لهان ابن عروة، يجي 4000 فارس يحفون بقصر ابن زياد، وقصر ابن زياد ما فيه إلا 30 شخص، ولا يستطيعون أن يخلصوا هاني ابن عروة من سجن ابن زياد. إذا حالة من الخوف، حالة من الهلع، حالة من الخنوع، بحيث يتفرق 4000 فارس عن قصر ابن زياد في ظرف دقائق معدودة. يمر الإمام الحسين على عبيد الله بن الحر الجعفي في طريقه إلى كربلاء ويطلب منه النصرة، يقول له: لا يا أبا عبد الله اسمح لي. يقيم الإمام الحسين في أرض كربلاء في اليوم الأول أو الثاني من شهر المحرم، وينطلق حبيب بن مظاهر إلى أحد الأحياء الأسدية، كان هناك حي من بني أسد قريب من ساحة المعركة، فمضى حبيب بن مظاهر ليستنصرهم، يطلب منهم نصرة الإمام الحسين. تدري شنو كان الجواب؟ أن هذا الحي بكامله جمع رحلة وغادر المكان وابتعد عن كربلاء. ليش؟ خوفا من ابن زياد. إذن فالمشهد في كل مفاصل الدولة الإسلامية في ذلك الوقت كان يسيطر عليه حالة الخوف والخنوع وموت الإرادة عند الأمة. أمة صارت فاقدة لإرادتها. فكيف يعالج الإمام الحسين هذا المرض العضال عند هذه الأمة؟ يجي يكمل لنا هذه النظرية سيد الحكيم شهيد المحراب سيد محمد باقر، يبين كيف عالج الإمام الحسين هذه الحالة وفق رؤية الشهيد الصدر. يقول خطى الإمام الحسين ثلاث خطوات: خطوة ترتبط بما قبل الشهادة، وخطوة ترتبط بما بعد الشهادة، وخطوة ترتبط بشهادته في كربلاء. إذن ثلاث خطوات: خطوة تعالج الماضي، وخطوة تعالج المستقبل، وخطوة تعالج الحال. يقول أما الخطوة التي خطاها لمعالجة ماضي الأمة أنه تحرك من المدينة المنورة رافضا لبيعة يزيد بن معاوية، لأنه يريد أن يحول هذا الموقف النظري الذي يؤمن به أكثر أهل المدينة ومكة إلى موقف عملي. لما جاء معاوية بن أبي سفيان وأراد أخذ البيعة من عموم الصحابة والمسلمين في المدينة، رفض مجموعة من الصحابة منهم عبد الله بن عمر، عبد الرحمن بن أبي بكر، عبد الله بن الزبير، الإمام الحسين. لكن لما هلك معاوية هؤلاء الأربعة لم يجرؤوا على أن يجاهروا ويرفعوا الصوت بأننا نرفض بيعة يزيد بن معاوية. فلما تحرك الإمام الحسين أراد أن يحول هذه الفكرة النظرية عند هؤلاء وأمثالهم إلى حالة عملية. أنت ليش فاقد إرادتك؟ إذا كنت تؤمن بفكرة طبقها في واقعك الخارجي. ولذلك لما تحرك الإمام الحسين وأعلن رفضه للبيعة جرأ الآخرين على رفض بيعة يزيد بن معاوية. ولذلك عبد الله بن الزبير ما تجرأ إلا بعد أن رأى رفض البيعة من قبل الإمام الحسين سلام الله عليه. إذن فالخطوة الأولى التي أراد الإمام الحسين أن يعالج بها مرض موت الإرادة أنه حاول أن يحول الحالة النظرية إلى حالة سلوكية، إلى حالة عملية، وهذا ما مارسه بإعلانه لرفض بيعة يزيد بن معاوية. الخطوة الثانية أنه كيف يحول هذه الحالة من حالة سلوكية إلى حالة وجدانية يغرسها في ضمير الأمة، يغرسها في قلب الأمة، بحيث تبقى نابضة ومحركة على مر الأيام والسنون. هذا ما مارسه بشهادته في يوم كربلاء. أراد بإراقة دمه الطاهر في يوم كربلاء أن يخلد شهادته في وجدان الأمة، بحيث تبقى هذه الشهادة محركة للأمة في كل حين. ولذلك حشد كل المؤثرات ليجعل من شهادته شهادة صارخة وخالدة وصامدة على مر الأجيال. جاء بالعيال والأطفال والصحب وأهل البيت وضحى بهم جميعا وقتل على تلك الحالة المؤلمة. ولذلك صارت شهادة الإمام الحسين بمثابة الصدمة القوية التي صدمت الأمة، لأن قلب الأمة كان قلبا يحتضر، ضمير الأمة وإرادة الأمة ميتة، تحتاج إلى حالة إنعاش، تحتاج إلى صدمة قوية تعيد النبض إلى هذه الإرادة التي ماتت. وهذا ما صنعه الحسين بشهادته حينما استشهد في يوم كربلاء. أعطى الأمة صدمة قوية حركتها من جديد، وبدأ الدم يدب في أعراقها من جديد، وبدأت الأمة تعلن إرادتها. بدأت الثورات بعد شهادة الإمام الحسين تتتالى، بدأت بثورة عبد الله بن عفيف الأزدي في الكوفة في قصر ابن زياد، ثم تلتها ثورة التوابين وثورة المختار وثورة أهل المدينة، واستمرت الثورات إلى أن أسقطت عروش بني أمية وحكم يزيد وآل يزيد. إذن فالخطوة الثانية هي خطوة الشهادة. الخطوة الثالثة تكفل بها دم الإمام الحسين. الشهادة فعلت مفعولها، فعالجت مرض الأمة واجتثت هذا المرض العضال من جذوره. إذن فهذه النظرية تقول بأن الهدف الأساسي الذي انطلق لأجله الإمام الحسين هو معالجة مرض موت الإرادة عند الأمة، وهي نظرية رائعة وجميلة، ولامست الهدف الأساس أو واحد من الأهداف الأساسية من أهداف
نهضة سيد الشهداء سلام الله عليه. تعالوا إلى النظرية الرابعة والأخيرة. النظرية الرابعة تقول بأن جميع هذه النظريات نظريات صحيحة ولا غبار عليها، ولامست أهداف رئيسية ومهمة في نهضة سيد الشهداء، إلا أن الإشكال الذي يسجل على هذه النظريات أنها دائما قرأت الحدث الحسيني قراءة منفصلة، لم تقرأه في سياق متصل، بمعنى لم تربط حركة الإمام الحسين بحركات الأئمة من قبله والأئمة من بعده. ونحن نرى أن القراءة الصحيحة إذا أرادت أن تحلل نهضة سيد الشهداء تحليلا دقيقا لابد أن تقرأ الحدث الحسيني قراءة متصلة تربطه بحركات الأئمة من قبله والأئمة من بعده، بل وتربطه بحركات سائر الأنبياء والمرسلين. وإلا إذا قرأ الحدث الحسيني قراءة منفصلة تصبح القراءة مجتزأة ومبتورة. لماذا؟ لأننا إذا لاحظنا كل الزيارات الواردة عن الأئمة المعصومين للحسين سلام الله عليه، تشوف كل الزيارات تستفتح بهذه العبارة: السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح نبي الله. دائما تربط حركة الإمام الحسين بحركة الأنبياء والمرسلين. ومن هنا نحن نطرح هذه النظرية ونعنونها بنظرية الإرث النبوي، يعني أن حركة الإمام الحسين مرتبطة بالوراثة النبوية. ماذا نعني بهذه النظرية؟ نبينها ضمن خمس مقدمات بشكل سريع. المقدمة الأولى، تؤمن لنا هذه النظرية خطا متصلا من الدفق الفكري والعقائدي والسلوكي والقيمي والرسالي، يبتدئ من لدن آدم عليه السلام إلى نبينا الخاتم صلى الله عليه وآله إلى الإمام الحسين وإلى ما بعد الإمام الحسين. بمعنى أننا إذا أردنا أن نقرأ نهضة الإمام الحسين لابد أن نقرأها في سياق متصل. إذن التحدي الأول الذي يواجهنا إذا أردنا أن نحلل نهضة سيد الشهداء أننا كيف نقدم النهضة الحسينية كحدث متحرك، كيف نقدم النهضة الحسينية في ظل الصورة المتحركة لا في ظل الصورة الساكنة الثابتة، كيف نقدم نهضة الإمام الحسين كدالة متصلة بلغة الرياضيات لا دالة ثابتة منفصلة، كيف نقدم نهضة الإمام الحسين على أنها حدث يحيل على ما قبله ويفضي إلى ما بعده. إذن المهم هو أن تنجح في تصوير النهضة الحسينية على أنها حدث نابض، حدث متحرك، متى ما تلقته الأجيال يصلها بما قبل ويصلها بما بعد. إذن فالنظرية هذه تتكفل بتصوير الحدث الحسيني على أنه حدث متحرك وليس حدثا ساكن، حدث يطرح في سياق متصل وليس حدثا يطرح في سياق منفصل. المقدمة الثانية، كيف نأمن هذا الجانب؟ كيف نقدم الحركة الحسينية على أنها حدث متحرك نابض غير ساكن؟ تؤمنه لنا مفردة الوراثة الواردة في الزيارات عن المعصومين سلام الله عليهم، لأن معنى الوراثة أن هناك وارث وهناك مورث وهناك إرث ينتقل من الوارث من المورث إلى الوارث، يعني هناك حالة عطاء، هناك معطي وهناك معطى له وهناك عطاء يتحرك من المورث إلى الوارث. إذن فالأئمة سلام الله عليهم حينما اختاروا لفظة الوارث انتقوها بعناية فائقة ليصوروا لنا بأن حركة الإمام الحسين حركة متصلة، حركة متحركة متصلة بحركات الأنبياء والمرسلين، ولا يمكن فصلها عن حركات سائر الأنبياء والمرسلين. طيب السؤال الذي يطرح نفسه، ما الذي ورثه الإمام الحسين من الأنبياء والمرسلين؟ نقول ورث الإمام الحسين نوعين من الإرث، الإرث الأول نسميه إرث الحدث والإرث الثاني نسميه إرث الاصطفاء. ماذا نريد بإرث الحدث وماذا نريد بإرث الاصطفاء؟ إرث الحدث نريد به أننا إذا تأملنا سيرة جميع الأنبياء والمرسلين نجد أن كل نبي يرث الأحداث والنتائج التي انتهى إليها النبي السابق. شلون؟ يعني مثلا نبي الله نوح ورث الأمة التي خلفها نبي الله آدم وإدريس وشيث، فإذا صراع الحق والباطل، المرحلة التي انتهى إليها ما قبل نوح ورثه نوح. إبراهيم الخليل ورث أمة نوح بعد الصراع الطويل الذي مارسه نوح مع قومه، فإذا كل نبي يرث أمة النبي السابق بالنتائج والأحداث التي آل إليها صراع الحق والباطل، وهكذا كل نبي يأتي على أعقاب النبي الذي بعده فيرث أمة ذلك النبي بما فيها وبما انتهت إليها الأمور من صراع بين الحق والباطل. فالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله محمد ورث جميع الأحداث التي خلفها سائر الأنبياء والمرسلين، أمة موسى وأمة عيسى وأمم جميع الأنبياء آل صراع الحق والباطل فيها إلى الحالة الجاهلية التي بعث النبي صلى الله عليه وآله إليها. وهكذا النبي أيضا بعد وفاته ورث هذه الأحداث لعلي، وعلي ورثها للحسن، والحسن ورثها للحسين. إذن فالحسين ورث مسيرة كاملة متواصلة من الصراع بين الحق والباطل، وهذا ما نعبر عن بإرث الحدث. الإرث الثاني وهو الأهم، إرث الاصطفاء. إذا تتبعنا مسيرة الأنبياء والمرسلين على المستوى الفردي الخاص نجد أن كل نبي من الأنبياء مر بحالات من الابتلاء والامتحان. آدم امتحن بالشجرة في الجنة، نوح امتحن بطول دعوته لقومه 950 عام وأكثر وهو يدعو قومه، ماكو نتيجة، امتحان، ابتلاء إلهي، يصبر نوح أو لا يصبر. إبراهيم الخليل امتحن بنار النمرود وامتحن بذبح ولده إسماعيل، موسى امتحن بامتحان، وهكذا كل نبي يمتحن امتحانات شديدة، ووتيرة الامتحان تتصاعد من نبي إلى نبي. كل نبي يأتي بعد نبي آخر يصبح امتحانه أصعب وأشد من النبي الذي قبله، إلى أن آلت الامتحانات العظمى إلى نبي الإسلام، إلى نبينا الأكرم محمد صلى الله عليه وآله، وبلغت ذروة الامتحانات في الامتحان المحمدي الذي جرى للحسين في يوم كربلاء، امتحان عظيم. إذا لاحظنا هذين الخطين، إرث الحدث وإرث الاصطفاء، نجد أن بينهما تناسب تام. كل ما يصعب الامتحان وينجح هذا النبي أو هذا الوصي في الامتحان فيحظى بمقام اصطفاء أرفع وبدرجة اصطفائية أعظم، يتحقق الأثر الأعظم على مستوى صراع الحق والباطل. مثلا إبراهيم الخليل لما نجح في الامتحانات العظمى وجعل للناس إماما نجحت دعوته، فصار إبراهيم يعرف بأبي التوحيد، أبو التوحيد. كل الديانات التوحيدية العظمى اليوم في العالم هي ديانات إبراهيمية، المسيحية، اليهودية، الإسلام، هذه يعبر عنها بالديانات الإبراهيمية. لماذا؟ لأن امتحانات إبراهيم كانت امتحانات عظيمة، فلأنه نجح على مستوى الإرث الأول نجح أيضا في نتيجة صراع الحق والباطل على مستوى إرث الحدث. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أيضا لأن امتحاناته أعظم وأعظم، صارت رسالته رسالة خالدة ودينه هو الدين الخاتم. الإمام الحسين سلام الله عليه لأن امتحانه أيضا امتحان عظيم نجح في الامتحان بالتضحية بنفسه وقدم نفسه رخيصا في سبيل الله، فلأنه نجح في هذا الامتحان كان الأثر العظيم على المستوى الآخر أنه استطاع الحسين بذبحه في كربلاء وبشهادته في كربلاء أن يحفظ هذا الدين وأن يحييه من جديد. إذن فهناك تناسب بين هذين الإرثين، إرث الحدث وإرث الاصطفاء. تعالوا إلى المقدمة الرابعة لتتضح مفاصل النظرية أكثر. طيب ما هو الدليل على هذا المعنى؟ يعني شنو الدليل أن هناك امتحانات واصطفاءات وأن هناك تسلسل بين هذه الأحداث، وأن حركة الإمام الحسين سلام الله عليه متصلة بحركات سائر الأنبياء والمرسلين. نقول الدليل هي زيارات المعصومين سلام الله عليهم. لاحظوا، كل زيارة من زيارات المعصومين للإمام الحسين تمثل قراءة ذلك المعصوم لنهضة الإمام الحسين. إذا يجي الإمام الصادق يزور جد الإمام الحسين فهو يعطينا تحليله لحركة جده الحسين. إذا يجي الإمام الباقر يزور الإمام الحسين بزيارة خاصة يبين لنا تحليله لحركة جده الإمام الحسين، وهكذا. وإذا تجي إلى زيارة الناحية المنسوبة للإمام المهدي سلام الله عليه، شوف شلون يعرض لنا الإمام المهدي حركة جده الحسين، يعرض لنا النهضة الحسينية في قراءة متأنية وتعج بالأحداث وبالمواقف، مما يقدم لنا الإمام المهدي حركة الإمام الحسين في زيارة الناحية يقدمها كحدث متحرك، كحدث متصل، حدث يبتدئ من لدن آدم وينتهي عند الحسين، بل وإلى ما بعد الحسين. تأمل في زيارة الناحية، شوف الإمام المهدي سلام الله عليه يبدأ الزيارة من آدم. ليش؟ لأنه يريد أن يربط حدث الحسين بتلك الأحداث العظمى، بحركة جميع الأنبياء والمرسلين. وهذا هو المعنى الذي ندعيه في هذه النظرية، أن زيارة الناحية تقدم لنا الحدث الحسيني على أنه حدث متحرك وليس حدثا ساكن، على أنه حدث متصل وليس حدثا منفصل. يبدأ الإمام المهدي حركة الإمام الحسين بقوله: السلام على آدم صفوة الله من خليقته، السلام على شيث ولي الله وخيرته، السلام على إدريس القائم لله بحجته، السلام على نوح المجاب في دعوته، إلى أن يقول: السلام على عيسى روح الله وكلمته، السلام على محمد حبيب الله وصفوته، السلام على علي المخصوص من الله بأخوته، السلام على الحسن بن علي وصي أبيه وخليفته، السلام على الحسين الذي سمحت نفسه بمهجته. لما وصل إلى الإمام الحسين ركز على حالة الاصطفاء، الامتحان الذي امتحنه الإمام الحسين سلام الله عليه. ما أكو أحد في تاريخ الأنبياء سمحت نفسه بمهجته كالحسين سلام الله عليه، يتعرض إلى الذبح فيقدم عليه بنفس مطمئنة. إسماعيل اللي أراد ذبحه عليه السلام، أبوه إبراهيم يعني إنسان مشفق رؤوف عليه، لكن الإمام الحسين من الذي أراد ذبحه؟ شخص جلف عدو لدود للحسين يريد أن يتشفى من الحسين، وإذا به يقدم على قطع وفري أوداج الحسين، والحسين ينظر إلى ذلك بنفس مطمئنة ساكنة مسلمة لأمر الله راضية بأمر الله. إذن هذا هو الامتحان العظيم، ولأن الحسين نجح على مستوى الامتحان الاصطفائي نجاحا عظيما كان على مستوى صراع الحق والباطل، لشهادة الحسين أثر عظيم أخمد الباطل وأبقى جذوة الحق مشتعلة إلى يومنا هذا. المقدمة الخامسة من هذه النظرية، طيب ما ربط هذا الكلام كله بأهداف النهضة الحسينية؟ شلون يعني نصور أن للحسين هدف يرتبط بعرض الحدث الحسيني عرضا متحركا متصل بحركات الأنبياء والمرسلين؟ نقول إن هذا الخط المتصل، الخط السيال الذي يبتدئ من لدن آدم إلى الحسين وإلى ما بعد الحسين، حركات وأحداث جميع الأنبياء والمرسلين، كيف نضمن لها حالة التواصل وحالة الحراك بحيث يبقى هذا الخط الحركي الرسالي في حالة متوثبة وحالة متحركة ولا يسكن ولا يخمد؟ يقولون لابد أن يكون لهذا المسير المتصل من الدفق الرسالي والقيمي والحركي لحركات ورسالات الأنبياء، لابد أن تكون له ركائز متحركة تفعله وتبقيه في حالة حراك. شلون؟ اليوم علماء الاجتماع يطرحون هذا المعنى، يقولون أن الدعوات إذا استمرت على مدى قرون ومئات السنوات تحتاج إلى بؤر تسمى بؤر التوتر أو بؤر التفوير والتحريك حتى يبقى هذا الخير الخط خط متصل ومتحرك وسيال. نحتاج إلى مواقف عظمى، نحتاج إلى أيام عظمى في حركات الأنبياء والمرسلين. هذه الأيام تبقي الحراك النبوي في رحلة صراع الحق والباطل حراكا فاعلا، حراكا مؤثرا، وهذا ما يعبر عنه القرآن الكريم بأيام الله، وذكرهم بأيام الله، يعني حتى تبقى حركة الأنبياء والمرسلين حركة مؤثرة، وحتى يبقى مبدأ الأنبياء والمرسلين مبدأ فاعل ومبدأ مؤثر ومبدأ ساخن في تواريخ وأجيال الأمة، نحتاج إلى أيام حاسمة، إلى أيام عظمى تفور صراع الحق والباطل وتجعل راية الحق هي الراية المرتفعة. ولذلك ترى في سيرة الأنبياء كل نبي من الأنبياء له يوم عظيم، هذا اليوم هو الكفيل بأن يعلي صوت الحق ويبقي حراك الأنبياء والمرسلين في حالة مستمرة ومتحركة لا يجمد ولا يسكن ولا يفتر. وما صنعه الإمام الحسين بشهادته في كربلاء أنه صنع يوما من أعظم أيام الله الخالدة. ولهذا مو بالمصادفة أنك تشوف بشارات الأنبياء السابقين في الكتب المقدسة اليوم، ثلاث بشارات رئيسة: التبشير بيوم بعثة النبي صلى الله عليه وآله، والتبشير بيوم الظهور يوم القائم من آل محمد، والتبشير بيوم شهادة الإمام الحسين سلام الله عليه. ثلاثة أيام خالدة كانت تبشر بها النبوات السابقة ترتبط بنبوة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، يوم البعثة ويوم قتل الحسين ويوم الظهور. لماذا؟ لأن هذه الأيام الثلاثة تمثل المرتكزات والبؤر التي سيتحرك عليها خط الرسالة ويبقي الصراع صراعا ساخنا، ويبقي حركة ورسالة الأنبياء والمرسلين حركة فوارة تحرك الأمة وتنقذها من الظلم والباطل على مر العصور. ولذلك ستبقى نهضة الإمام الحسين نهضة فوارة إلى خروج المهدي المنتظر عجل الله فرجه الشريف. ولذلك تسمع الإمام الحسين في خطبته في مكة المكرمة يربط نهضته بحركة الأنبياء أيضا، خط الموت على ولد آدم، مخط القلادة على جيد الفتاة، إلى أن يقول: وما أولهني إلى أسلافي أجدادي إبراهيم وإسماعيل ونوح. فإذا هناك اتصال بحركة الأسلاف: وخير لي مصرع أنا لاقيه كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلا، فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا إلى محيص عن يوم خط بالقلم رضا الله رضانا أهل البيت. وأنهى الإمام الحسين خطبته وأعد العدة للخروج من مكة، وخرج بينما هو في بعض الطريق وإذا بضعينة مقبلة، ضعينة عبد الله بن جعفر. ويظهر من هذه الرواية أن عبد الله بن جعفر كان مكفوف البصر، وكانت معه بنيته، بنية صغيرة. قالت: أبا إني أرى ضعينة خارجة من مكة. قال: بني حقق النظار، الضعائن في مثل هذا اليوم تفد إلى مكة ليحج بحج خالك الحسين، فشلون تقولين ضعينة خارجة؟ قالت له: لا لا يا أبا، إن الضعينة خارجة. عبد الله بن جعفر يعرف ملابسات أمر الحسين، فانخطف قلبه، قال: بني حقق النظر، ممن القوم؟ حققت النظر. قالت: أبا أبا، أما الشمائل فهاشمية، وأما الملامح فعلوية، ذاك علي الأكبر وذاك خالي العباس وهذا خالي الحسين،
بمجرد أن سمع ابن جعفر باسم الحسين انخطف قلبه ولطم على رأسه ونادى وحسينا وابن عماه بني خذيني إلى ابن عمي. جيء بعبد الله ابن جعفر إلى الحسين بمجرد أن أحس بالحسين احتضنه وبكى معه ساعة وأخذ يودع الحسين. وكلنا نودع الحسين بوداع ابن جعفر. يقول له في أمان الله يا شما مت الهادي ومهجته، في أمان الله يا شما مت الهادي ومهجته، تروح وانت الحج الأكبر والمقام وكعبت، وين حجك والمناسك، وين هديك والنحار، وين زمزم والصفا، وين المشاعر والحجر، تطلع وتترك الكعبة ما تقلش الخبر. راد يتكلم أبو سكنة وغصب هلت دمعت، هالسنة حجي يعيدي اتعين بأرض الطفول، وارد ضحي بالصناديد الذي حالي وقف، هذا جسم مقطعينه ذاك مقطوع الجفوف، وهذا ما يحظى بساعة بين عرسه وذبحته. وانا بيت الله وظل من فيض طبراتي غريب، والحجار والحجر نحري يا ابن عمي، ويتاماي الحجي تسمع لها تسمع لها حال جسمي، من الضراب حنا وضجي بين عادي والعدو، تدري شديدة وليت وقد انجلى عن مكة وهو ابنها، وبه تشرفت الحطيم وزمزم. إلى أنا وسيدنا مولانا بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريتي وبني، فرج عنا يا الله. والفاتحة مع الصلوات.